تعالى.
في واحد مخف الدكتور احمد محمد سميت تستطيع نريد واحد يعني خفيف بس يكون يفهم انت تعالف
اي واحد
خفيف ياتي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، معلوم ان الحج هو احد اركان الاسلام الخمسه. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فالحج فريضه من فرائض الله تعالى، وهو الركن الخامس من اركان الاسلام. ولعلنا إن شاء الله نشرح من أول يوم في مناسك الحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يعرف بيوم التروية. وسمي اليوم الثامن من أيام ذي الحجة يوم التروية، يوم التروية لأن الناس كانوا يتروّوا فيه فيملأ القرب الماء حتى يستعينوا بها في عرفة وفي مزدلفة وغيرها وفي منى وغيرها من مناسك الحج. فإذا وصل المسلم إلى الميقات وكان ناويا التمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه إذا وصل إلى الميقات يشرع أن يقول: اللهم لبيك عمرة. يشرع أن يقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا كان في أيام الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فإنه يصح أن يكون متمتعا إذا فعل عمرة في هذه الأشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة. فإذا وصل إلى الميقات رجلا كان أو امرأة، إن كان ناويا العمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه يقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما إن كان مفردا فإنه يقول: اللهم لبيك حجا، ويبقى على إحرامه من أول ما يلبس ملابس الإحرام الرداء والإزار إلى أن يخلعهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما إن كان قارنا يعني بين الحج والعمرة، فإنه يقول: اللهم لبيك حجا وعمرة، ويبقى على إحرامه أيضا ولا يتمتع بخلع ملابسه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والشرح سيكون على أفضل المناسك وهو التمتع، وهو التمتع. فإذا ذهب المسلم إلى الميقات، وميقاتنا نحن أهل مصر هو الجحفة أو القلعة تسمى رابغ في البحر الأحمر. فإذا كان الإنسان في البر إذا وصل إلى هذا المكان فإنه يقول: اللهم لبيك عمرة. وأما إذا كان في الجو بالطائرة فإذا حاذ هذا المكان فإنه يقول: اللهم لبيك عمرة. حتى ويسن له أن يغتسل إذا تيسر له أن يغتسل، فمن السنة، ليس واجبا وإنما من السنة أنه يغتسل. حتى ولو كانت المرأة حائضا فإنها أو نفساء فإنها يشرع لها أن تغتسل، حتى الحائض والنفساء يشرع لها أن تغتسل. وأيضا يتنظف ويتطيب، يضع الطيب في بدنه لا في إحرامه، يضع الطيب في بدنه لا في إحرامه، لحديث عائشة عند البخاري في صحيحه رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص المسك يعني لمعانه، وكان قد وضعه قبل أن يتلبس بالنسك. أما إذا دخل الإنسان في النسك، يعني إذا حاذ الميقات وقال الله اللهم لبيك عمره، فإنه تحرم عليه عدة أشياء، وهي منقسم إلى ثلاثة أقسام: أشياء تحرم على الرجال والنساء سواء، وأشياء تحرم على الرجال دون النساء، وأشياء تحرم على النساء دون الرجال. أما الذي يحرم على الرجال والنساء سواء، فأولا إزالة الشعر، فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يزيلوا شيئا من شعور أبدانهم. أيضا لا يجوز تقليم الأظافر، لا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره، الأظافر لا يقلمها المحرم، لا يأخذ شيئا من أظافره. لكن لو خلع الظفر، لو خلع الظفر وصار مزعجا له فخلعه فلا شيء عليه، أما هو فلا يأخذه، يأخذ من أظفاره ولا من شعره. وأيضا يحرم من محظورات الإحرام استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، استعمال الطيب. وتنازع العلماء في الصابون المعطر، والأولى تجنبه، والصواب أنه ليس من الطيب لأنه ليس للتنزه وإنه للتطيب، وإنما هو للتنظف. وأيضا الجماع ودواعي الجماع، حتى مقدمات الجماع من التقبيل أو النظر بشهوة أو عقد النكاح، فكل ذلك لا يجوز للمحرم. أيضا مما لا يجوز للمحرم الصيد، والمقصود به صيد البر، أما صيد البحر فإنه جائز. وأيضا لبس القفازين ولبس الشرابات أو الجوارب، أو عفوا لبس القفازين سواء للرجال أو النساء، سواء للرجال والنساء، فهذا لا يجوز حتى لو كان الجو بارد، لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين. وأما ما يحرم على الرجال وهو جائز للنساء، فأولا لبس المخيط، والمقصود بالمخيط لا كما يفهمه بعض الناس الذي فيه خيط، فهذا خطأ، وإنما المقصود بالمخيط هو المفصل على العضو، مثل القلنسوة أو القميص والثوب أو الفنيلة أو السروال، فهذا لا يجوز أن يلبسه المحرم. وليس المقصود بالمخيط الذي فيه خيوط، لأن الملابس كلها أغلبها فيها خيوط. وأما إذا كان مفصلا على مقدار العضو كالقلنسوة، طاقية أو سروال أو ثوب أو ترنج مثلا للرجال أو النساء، فهذا لا يجوز للرجال، فإنه لا يجوز. تغطية الرأس بملاصق، إذا غطى رأسه بملاصق مثل القلنسوة والطاقية فإنه لا يجوز. أما إذا غطاه بشيء غير ملاصق مثل سقف السيارة يتظلل به، أو أي شيء يتظلل به، أو حمل متاعه على رأسه، فإن هذا جائز لأنه غير ملاصق للمحرم. أيضا مما يحرم على الرجال دون النساء تغطية القدمين، فلا يجوز للرجل أن يلبس خف أو شراب في رجليه، بخلاف المرأة فإنها يجوز لها أن تلبس الخفاف والجوارب. وأما ما يحرم على النساء دون الرجال، فأولا لبس النقاب ولبس القفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ولا أن تلبس القفازين، والنقاب الذي فيه نقب للعين أو العينين، ولكن إذا جاء الرجال فإنها تسدل جلبابها على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقالت رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أما في السكن فلا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا أن تغطي يديها، وأما يديها فلها أن تدخلها من داخل كم العباءة هكذا، ولا تلبس القفازين. وأما إذا كانت في مجامع الرجال فإنها تستر وجهها وتستر يديها. هذا بالنسبة لما يحرم على الرجال وعلى النساء وعلى الرجال والنساء سواء. فإذا لبى الإنسان بالعمرة من الميقات فإنه إذا ركب سيارة أو الوسيلة توصله سيارة أو طيارة أو كان قريما فإنه يلبي إلى أن يرى الكعبة شرفها الله ويبدأ في الطواف طواف القدوم، فإنه يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ويوجد تلبية بصيغة أخرى لعبد الله بن عمر، ولكن الأفضل هذه التلبية لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع عبد الله بن عمر وأقره على ذلك، ولكنه التزم هذه التلبية ولم يغيرها، فهي الأفضل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ويظل يلبي إلى أن يطوف بالكعبة، يبدأ الطواف تنقطع التلبية. وفي هذا الطواف طواف القدوم يبدأ من أين؟ يبدأ طوافه من الحجر الأسود، فيجعل الكعبة على شماله ويبدأ في الطواف. ومن الحجر إلى الحجر هذا شوط، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط. فإذا كان بين الركن والمقام فمن السنة أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الذكر الوارد. وإذا حاذ الحجر فإنه يقول: بسم الله والله أكبر، ويتجه إليه بصدره، يتجه إلى الحجر بصدره. بعض الناس يشير هكذا، لا، من السنة أن يتجه إليه ويجعله قبلة له، يتجه بصدره ورأسه ويشير إليه بسم الله والله أكبر. وإن استطاع أن يستلم الحجر فمن السنة أن يقبله وأن يضع جبهته عليه وأن يستلمه بيديه إذا تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر له ذلك فإن كان في يده شيء فكشمسية أو عصا أو نحوها فإنه يمكن أن يستلمه به، وأما إن كان بعيدا فإنه يشير إليه من بعيد. وإذا تعارض سنة تقبيل الحجر الأسود مع مزاحمة الناس وأذية الناس فأيهما يقدم المسلم؟ يقدم ماذا؟ يقدم أذية الناس، فلا يؤذي الناس من أجل أن يصل إلى الحجر الأسود. إن بعض الناس يتضارب ويضرب الناس حتى يصل إلى الحجر الأسود فيرتكب محرما من أجل فعل سنة، وهذا يدل على الجهل. فإذا وصل إلى الحجر الأسود مرة أخرى وينتبه أن بعض الناس يكون معهم كتب أذكار الشوط الأول، أذكار الشوط الثاني إلى الشوط السابع، وهذا كله ليس مشروعا وليس من السنة في شيء، وهذه الكتب غير معتمدة وغير شرعية. وإنما الإنسان يدعو بما يسره الله سبحانه وتعالى له من أمور الخير الدنيا والآخرة، يدعو بما شاء من خير الدنيا أو الآخرة، ولا يتخذ كتابا يقرأ منه في الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا وهكذا. فإذا انتهى من الطواف فمن السنة أن يصعد من باب الصفا، يصعد من باب الصفا بعدما ينتهي بالحجر الأسود، يصعد على باب الصفا فيرقى جبل الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن شاء أكمل الآية وإن شاء تلا إلى هذا الموطن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقف أو إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويهلل: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو. ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية ويدعو، ومرة ثالثة ويدعو. ثم إذا انتهى وعند الدعاء يتجه إلى جهة الكعبة، يتجه إلى الكعبة شرفها الله، ثم ينزل يمشي يسعى سعيا خفيفا بين الصفا والمروة. نعم، أحسنت يا كمال. إذا انتهى الإنسان من الطواف من السنة أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. فإن كان المطاف مليئا وربما يؤذي الناس إذا صلى في هذا المكان أو يدعسون بأقدامهم، فإنه يصلي في أي مكان في المسجد، يتخذ أي اسطوانة أو عمود أو جدار أو شخصا آخر ويقترب منه ويصلي خلفه مستترا به، ثم يرقى إلى جبل الصفا ويفعل ما ذكرت آنفا، ثم يمشي بين الجبلين جبل الصفا والمروة إلى أن يصل إلى العلامة الخضراء، وصارت الآن إضاءة خضراء. فإذا وصل إلى بطن الوادي فإنه يركض في هذا المكان مع هز الأكتاف، لأن المشركين قالوا إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسرعوا في هذا المكان مع هز الأكتاف إظهارا للقوة إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. أما إذا كان المكان زحام جدا وربما يؤذي الناس إذا فعل هذه السنة، فإنه يمشي مشيا خفيفا ولا يؤذي أحدا. وإذا كان معه نساء والمطاف والمسعى مزدحما، فإنه لا يدع النساء وإنما يحيط بنسائه ويترك هذه السنة، لأن المحافظة على العرض أولى من فعل هذه السنة. فإذا انتهى عند الضوء الأخضر في المسعى الضوء الثاني، فإنه يمشي مشيا خفيفا إلى أن يصعد جبل المروة ويتجه جهة القبلة أو الكعبة شرفها الله، ويدعو كما فعل عند الصفا، إلا أنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، يفعل كما فعل عند جبل الصفا لكنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يرجع مرة أخرى من الصفا إلى المروة، وهذا يعد الشوط الثاني. فالذهاب شوط والإياب شوط. وانتبه، بعض الناس يحسب رايح جاي شوط ويسعى 14 شوط ويتعب نفسه إلى فائدة بسبب الجهد. لا، ذهابا شوط وإيابا شوط آخر، وهكذا سبع مرات أو سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فإذا انتهى من السعي في المروة، ويشترط في الطواف حول الكعبة الطهارة، أن تكون متوضئا. أما في السعي فإنه لا يشترط الطهارة لأنه خارج المسجد، والطواف يشترط فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفاتنا أيضا سنة في الطواف، وهي سنة الرمل، وهي سنة الرمل. أنت بالمروح تعالى. أسعد لا تجلس، ستقف، ما في جلوس. انتبه للمروحة في وجهك هكذا. ففي الطواف في الأشواط الثلاثة الأول من السنة الرمل، فاتنا عدة سنن ولم ينبه أحد. نعم، فاتنا سنة الضباع. هات الحرام ده يا أكرم. Thank you.
المرسل حمد الله.
طيب حنعيد إلى أن وصلنا الميقات. إذا وصل المعتمر الميقات فإنه يلبس الرداء من أعلى والإزار من أسفل بعد الاغتسال كما ترون هكذا. طبعا لا يوجد, لكن لا أستطيع أن أخلعها الآن, لا يوجد قلمسوة ولا طاقية ولا أي شيء ملاصق على الرأس, وإنما فقط يلبس الرداء والإزار. ولا يوجد سروال, بعض أصل أنه لا بد أن يلبس سروال تحت الرداء تحت الإزار, هذا خطأ, وإنما يلبس رداء من أعلى وإزار, ويحرص على أن يستر ما بين السرة إلى الركبة, يحرص على أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. ويشرع أنه يعني يحرم بين بعد صلاة إن تيسر له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإن لم يتيسر وصلى سنة الوضوء فإنه يحرم بعد سنة الوضوء. وأما هل للإحرام صلاة, فجمهور أهل العلم يرى أن الإحرام له صلاة, والصواب أن الإحرام ليس له صلاة ركعتين خاصة به, وإن كان الجمهور على خلاف ذلك, إلا أن الصحيح المعتمد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لأنه صادف أنه أحرم بعد صلاة عليه الصلاة والسلام, وليس للطواف ركعتين, لكن لو صلى سنة الوضوء وأحرم بعدهما فهذا حسن. وكما سبق لا يتطيب ولا يقلم أظفاره ولا يصيد صيد البر إلى آخر ما ذكرناه من محظورات الإحرام. فإذا لبس رداءه وإزاره إذا وصل إلى الكعبة فمن السنة أن يضبع, والضباع هو أن يظهر كتفه الأيمن يعني هكذا, ويسدل الرداء على كتفه الأيسر, يجعل الاثنين على كتفه الأيسر ويجعل كتفه الأيمن مكشوفا. وهذا في كم شوط؟ ها؟ في الثلاثة, ولا الرمل الذي في الثلاثة الأولى للضباع في سبعة أشواط, وإنما الرمل هو الذي في الثلاثة أشواط الأول. فيضبع يعني يكشف كتفه الأيمن ويطوف حول الكعبة, وهذا للضباع خاص بطواف القدوم, خاص بطواف القدوم. يضبع ويبدأ بالحجر, فيبدأ في يرمل بين الركن والمقام في الثلاث أشواط الأول, والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع في السير, ليس جريا ولا ركضا, وإنما هو إسراع في السير مع مقاربة الخطى, يعني يجعل خطواته قصيرة ليست طويلة, هكذا يعني هكذا يمشي, هكذا يمشي, هكذا هذا هو الرمل. لا, ليس مع هز الأكتاف, إنما هز الأكتاف إظهارا للقوة في المسعى فقط, أما الرمل فهو الإسراع في السير مع مقاربة الخطى, وهذا في الثلاث أشواط الأول, في الثلاث أشواط الأول. فإن انتهى من الطواف وينتهي بالحجر الأسود فإنه يسدل رداءه على كتفه, ويحرص أن لا يظهر شيء من عورته ما بين السرة إلى الركبة في أثناء صلاة الركعتين. فإذا انتهى فإنه يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم لقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن لم يتيسر له كما سبق يصلي في أي مكان في المسجد متخذا سترة حتى لا يمر أمامه واحد إن تيسر. ثم يسعى إلى الصفا كما ذكرت آنفا ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وعز جنده ويدعو بما شاء، وذلك 3 مرات. ثم يمشي مشيا ببطء وإلى أن يصل العلامة الخضراء، لمبة خضراء الآن في بطن الوادي بين الصفا والمروة، فإنه يسرع السير أو يجري مع هز الأكتاف إلا أن يؤذي، إذا كان سيؤذي أحد والمكان مزدحم فإنه يمشي كما كان يمشي من قبل، أو كان معه نساء فإنه يحيط على نسائه إلى أن يصل إلى المروة. فإذا وصل المروة فعل كما فعل عند الصفا، إلا أنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، وهذا شوط، ثم يرجع إلى الصفا هذا شوط آخر، وهكذا 7 أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وأيضا بعد الطواف من السنة وقبل السعي أنه يتضلع من ماء زمزم، يعني يشرب من ماء زمزم ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أراد من خير الدنيا والآخرة، لأنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. وفي الحديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. ويغني عنه قوله عليه السلام عند مسلم فيها: طعام طعم وشفاء سقم، هي شفاء للأمراض بإذن الله، وهي أيضا ممكن يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب، ماء زمزم، وهذا مجرب كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فإذا انتهى من العمرة، يعني لو أنه ذهب مثلا في اليوم 6 أو اليوم 5 وانتهى من العمرة، وانتهى من العمرة في اليوم 5، فإن كان متمتعا وقد حلق رأسه بعد انتهى من المروة، ومن السنة في حلق الرأس أن يحلق الرأس كله، إن بعض الناس يأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا، وهذا الصواب أنه لا يجزئ ولا يزال على إحرامه، وإنما لابد أن يقصر شعره كله إذا أراد، والأفضل أن يحلقه كله، يعني يحلقه بالموسي أفضل، ولو قصره بالمقص يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غفر الله للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين 3، ثم قال: والمقصرين. فالأفضل هو الحلق بالموسي. وأما المكينة لأن فيها 1 و2 و3 و0 فهذه تسمى تقصيرا وليس حلقا على الصحيح، الماكينة تسمى تقصير، ولكن بالموسي هذا هو الحلق وهذا هو الأفضل. أو يقصر ولكن من جميع رأسه بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تجمع شعرها وتأخذ منه بمقدار أنملة، بمقدار أنملة من جميع شعرها تجمعه وتأخذ منه فقط بمقدار الأنملة. إذا انتهى الإنسان من حلق رأسه فإنه يكون بذلك قد انتهى من العمرة. فإن كان متمتعا فقط فإنه يحل رداءه ويباح له كل شيء كان محرما عليه حتى النساء. أما إن كان قارنا بين الحج والعمرة أو كان مفردا بالحج فقط فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يأتي اليوم 8، إلى أن يأتي اليوم 8 فإنه يلبي بالحج. وهل يلزم أن يخرج إلى الحل حتى يلبي بالحج؟ لا، لا يلزم. لماذا؟ أما لو أراد أن يفعل عمرة فإنه لابد أن يخرج إلى الحل، لأن الحج يجمع الإنسان فيه بين الحل والحرم في الخروج إلى عرفة وإلى منى وإلى مزدلفة. أما في العمرة فإن جميع مناسك العمرة داخل حدود الحرم، ولذلك في العمرة لابد أن يخرج خارج الحل أو خارج الحرم إلى الحل. وأما في الحج فلا يلزم، ويلبي من في حجه من مكانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمهله من حيث أنشأ، يعني في الحج. فإذا جاء اليوم 8 وهو يوم التروية فإنه يلبي بالحج قائلا: اللهم لبيك حجا، أو لبيك حجا، ويذهب إلى منى يبيت هذه الليلة ليلة التاسع من ذي الحجة في منى. وهذا المبيت حكمه أنه سنة ولا واجب؟ سنة. هذا المبيت حكمه أنه سنة وليس واجبا. في ليلة التاسع المبيت سنة وليس واجبا. ثم إذا بات في منى وصلى الفجر في منى فإنه ينطلق إلى عرفة متى؟ في الضحى. في الضحى. ولا يبكر جدا، بعض الناس ربما يصلي الفجر وينصرف فيصل عرفة بعد بساعة أو نصف ساعة ويجلس يعني مرهق ويتكلم مع زملائه أو يأكل أو يشرب الشاي إلى آخره. وإذا جاء وقت عشية عرفة من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا إذا به ينام إلى أن تغرب الشمس ويفوت الوقت الفاضل في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصل ضحا ثم ذهب في عرفة إلى مسجد يسمى مسجد نمرة في عرفة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا في هذا المسجد. ويمتبع أن هذا المسجد في عرفة مقدمة المسجد ليست في حدود عرفة، ولابد أن ينتبه الحاج أنه داخل حدود عرفة. والدولة السعودية هناك وضعت لافتات مكتوب عليها حدود عرفة في جميع المناسك، حدود مزدلفة، حدود عرفة، حدود منى. ولكن بعض الناس يأبى إلا أن يجلس خارج هذه الحدود. وإذا جلس الحاج إلى طلوع الفجر في يوم العيد يوم النحر إذا جلس خارج حدود عرفة فقد فاته الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. لا بد أن يكون داخل حدود عرفة، لا بد أن يكون داخل حدود عرفة. فإذا صلى مع الإمام إن تيسر له في مسجد نمرة، إن تيسر له وصلى مع الإمام واستمع لخطبة عرفة لسماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وفقه الله، فإنه يرجع إلى مؤخرة المسجد حيث داخل حدود عرفة أو إلى أيسر مكان له وأقرب مكان له في عرفة، ويجلس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله جل وعلا أو يقرأ القرآن أو يفعل أي نوع من الطاعة، يذكر الله ويدعو إلى أن تغرب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب الناس وقف هو راكب ناقته القصواء وقد أخذ بلجامها بيده اليسرى ودعا يدعو الله عز وجل بيده اليمنى إلى أن غربت الشمس. يعني بعد أن صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام وقف يدعو الله عز وجل ولم ينصرف إلى غروب الشمس. يعني قرابة كم ساعة تقريبا؟ قد لا يقل عن 5 ساعات. هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم، وقف يدعو الله جل وعلا. وبعض الناس ينشغل بالشاي والأكل والتفاح والزبادي والحليب، أو يذهب يأخذ ما يوزعه الناس من الصدقات والأطعمة وربما لا يكون محتاج. هذا غلط، هذا خطأ. بل الإنسان يقف يدعو، لأن هذا اليوم العظيم يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من يوم عرفة. وهذا اليوم ينزل الله جل وعلا في عشية هذا اليوم إلى سماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة، يقول أتوني شعثا غبرا قد غفرت لهم. فهي من يوم يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار من يوم عرفة. الإنسان يجتهد ويدعو الله عز وجل دعاء عظيما بما يتيسر له من جوامع الكلم من دعواته عليه الصلاة والسلام، أو ما يتيسر له من خير الدنيا والآخرة، يدعو ربه سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. ولا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وهذا أمر واجب. وإذا انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإنه يلزمه أن ينسك شاة، يلزمه أن ينسك شاة يعني يذبح شاة. ولا يصلي المغرب في عرفة، هذه تربية على الاقتداء، تربية على السمع والطاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تنصرف إلا إذا غربت الشمس، لا تصلي هنا وإنما تصلي في مزدلفة. إلا إذا خاف أن وقت صلاة العشاء يفوته. ووقت صلاة العشاء يمتد إلى متى على الصحيح؟ على نصف الليل، لو مسكته الزحمة الطريق مزدحم وخاف أن يفوت عليه وقت صلاة العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء في طريقه إلى مزدلفة. أما إن كان متأكدا أنه سيصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت صلاة العشاء بما يكفي من وقت لصلاة المغرب وصلاة العشاء فإنه ينتظر حتى يصلي في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يبادر بالصلاة، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل أن يضع رحله من على دابته. فمن السنة المبادرة بالصلاة في صلاة المغرب وصلاة العشاء، وكل جماعة يؤذنون ويقيمون لأنفسهم. يجوز في هذه الحالة تعدد الجماعات، لأن مزدلفة ليست مسجدا، وإنما يصلي في الخلاء وفي الصحراء هناك، يصلي هو من معه جماعة، كل جماعة تصلي مع بعضها، وكل جماعة تؤذن لنفسها، ويصلون المغرب والعشاء ثم ينامون إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. بل إن بعض العلماء يرى أن الأفضل ترك قيام الليل في هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى قيام الليل في هذه الليلة، وإنما نام حتى يتمكن من أداء مناسك اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، لأن فيه أكثر أعمال الحج، أكثر أعمال الحج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وحكم يميت بمزدلفة تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال: ركن وواجب ومستحب. وأعدل الأقوال وأحسنها أن نبيد مزدلفة حكمه أنه واجب، إذا تركه الإنسان حجه صحيح، ولكن يلزمه أن ينسك شاة، عليه دم يعني ينسك أو يذبح شاة، فيبيد بمزدلفة ولا ينصرف منها إلا من كان مريضا أو معه نساء وضعفة، فإنه يجوز له أن ينصرف إذا غرب القمر. وغروب القمر يعني ذهاب القمر، وليس المقصود نصف الليل كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما المقصود إذا غرب القمر يعني ذهب القمر، فإنه ينصرف. لأن أسماء رضي الله عنها قامت في هذه الليلة تقول غلام معها: يا غلام هل غاب القمر؟ يقول: لا. فبقيت إلى أن قال لها إن القمر غاب، فانصرفت رضي الله عنها إلى منى، فانصرفت إلى منى حيث رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر يوم العيد بعد صلاة الفجر. أما من ليس معه ضعف ولا هو مريض وليس عنده حاجة للانصراف إلى مزدلفة، فإنه يبيت ويصلي الفجر في مزدلفة، يصلي الفجر في مزدلفة إن تيسر له في مسجد المشعر الحرام صلى فيه إذا تيسر له، وإلا صلى في أي مكان، وأخذ يدعو الله عز وجل وينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس حتى يخالف المشركين. ولكنه إذا صلى الفجر فإنه يبكر بصلاة الفجر في أول وقتها، وما يفعله بعض الحجاج من أنهم يصلون الفجر قبل دخول وقت الفجر، يؤذنون ويصلون قبل دخول الوقت، فهذا خطأ، وهذه الصلاة لا تصح، لأنه من شروط قبول الصلاة أو من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فيبكر بالصلاة في أول وقتها من السنة، ويدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يقترب وقت إسفار النهار، يعني إلى قرب وقت طلوع الشمس، فينصرف قبل طلوع الشمس من مزدلفة ويذهب إلى ماذا؟ إلى منى، فيرمي جمرة العقبة الكبرى، وهي أقرب جمرة من جهة مكة، هي أقرب جمرة من جهة مكة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومكة عن شماله، ويرميها بسبع حصيات، لا يأخذ حصاة كبيرة ولا حصاة دقيقة جدا، وإنما ما بك حصى الخلف، يعني الحصى التي يستأنسان يرميها بين الإبهام والسبابة، كحصى الخلف، وهي بين الحمص والبندق كما قال العلماء، بين حجمها قدر ما بين حبة الحمص وحبة البندق. فيشترط في الجمرة أن تأتي في الحوض، أن تقع في الحوض، ولا يأخذ خشب ولا يأخذ زجاج أو ما يفعله بعض الناس من النعال ويضرب في العمود يقول يا شيطان يا ابن كذا وكذا، هذا من الجهل. هذا عمود مثل هذا العمود تماما، عمود خرساني زي أي عمود في الدنيا. فعله بعض الناس من أنه يخلع النعال، طيب بعضهم رابط حرامه على وسطه ويجري يجري جري شديد جدا تخاف منه، إذا رأيته توسع من طريقه ويرمي بقوة وشدة ويسب ويشتم ويظن أنه يرمي إبليس. لا، هذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. مستوى الإنسان يمشي في أدب لأنه في عبادة، في أدب وتؤدى لأنه يتنسك ويتعبد ربه سبحانه وتعالى، فيرمي جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة مكة، وعنده في هذا اليوم عدة أمساك. رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح أو نحر الهدي وطواف الإفاضة الذي هو طواف الحج الأكبر والسعي بين الصفا والمروة، هذه المناسك والحلق، هذه المناسك كلها يفعلها في يوم العيد. رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، لا الكبرى، لا هذا في اليوم الحادي عشر سيأتي إن شاء الله. في يوم العيد الذي هو يوم العاشر يرمي جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، لأن الحاج يرمي كم حصى؟ 70 حصى، هنحسبها الآن بالحصى. سبع حصيات في يوم عيد الأضحى يوم العاشر الذي هو يوم النحر يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ولا يقف يدعو، لأن النبي عليه السلام لم يفعل ذلك. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، يطوف سبعة أشواط حول الكعبة كما فعل في طواف القدوم، إلا أنه لا يتبع، إلا أنه لا يتبع في هذا الطواف. ثم يرجع إلى منى فينحر هديه ويحلق رأسه، فينحر هديه ويحلق رأسه، ويبقى له بعد ذلك نسكان وهما المبيت بمنى ورمي 63 حصاة كما سيأتي. إذا انتهى من أعمال يوم الحج وهي رمي جمرة العقبة الكبرى وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ونحر أو ذبح الهدي وحلق الرأس أو التقصير، فإذا كان بينه وبين العمرة والحج وقت قليل، يعني ذهب مثلا هو متمتع في اليوم السادس أو السابع، فالأفضل له في العمرة أن يحلق أم يقصر؟ يقصر، ويكون التقصير في هذه الحالة على خلاف الأصل، يكون التقصير أفضل ويحلق في الحج، لأن الحج هو المنسك الأعظم، أعظم من العمرة. أما إذا كان الوقت طويل بحيث أنه ينبت الشعر ويمكن حلقه أو تقصيره، فإنه يحلق في العمرة ويحلق في الحج. فإذا انتهى من أعمال الحج في يوم النحر أو يوم العيد فيبقى له نسكان فقط، وهما نسكان واجبان، وهما أو ثلاثة أنساك، وهي المبيت بمنى يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر، والنسك الثاني وهو رمي الجمرات، والنسك الثالث وهو طواف الوداع. طواف الوداع. ومن السنة في المبيت بمنى أنك تبقى بها بالليل والنهار، وأما ما يفعله بعض الحجاج لأنه يبقى بالنهار في مكة وبالليل في منى فهذا خلاف الأولى، والأفضل كما يقول العلماء أن يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كانت الصلاة في مكة 100,000 صلاة إلا أن البقاء في منى ليلا ونهارا أفضل من الذهاب للصلاة في مكة، حيث أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى في منى ليلا أو نهارا، والواجب من ذلك هو المبيت ويكون بالليل، بحيث أنه لو ذهب أي مكان يعني راح مكة أو غيرها في النهار ثم رجع إلى منى فبات بها فإن حجه صحيح. ولكن الأفضل أن يبقى يذكر الله عز وجل كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق 11، 12، و13، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل بما تيسر له. ويشترط في رمي الجمرات أن يرميها بعد وقت الزوال على الصحيح من قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوقف عند الجمرة إلى وقال لأصحابه رضي الله عنهم: هل زالت الشمس؟ قالوا لا، فوقف ولم يرمي الجمرات. هل زالت الشمس؟ قالوا لا، إلى أن قالوا زالت الشمس فرمى الجمرة صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم. ومن السنة في منى الجمع أم القصر؟ ها؟ لا يجمع في منى، إنما الجمع يكون في مزدلفة وفي عرفة. أما في منى فإنه يصلي كل وقت في وقته، يصلي كل وقت في وقته مع الإمام. ولو تيسر له الصلاة في مسجد الخيف فهذا حسن، أنه قيل أنه صلى فيه 70 نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فيبقى في منى في أي مكان داخل حدود منى إما 11 و12 وينصرف، وإما إلى 13، وهذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفي اليوم 11 يذهب الظهر إذا زالت الشمس فيرمي كم حصاة؟ 21 حصاة، 7 عند الجمرة، مبتدئا بالجمرة الصغرى التي هي من جهة مكة أم منى من جهة منى. فأدنى الجمرات وأقرب الجمرات إلى مكة الكبرى، ثم الوسطى وأنت داخل على منى، ثم الصغرى أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى. فيبدأ هو برمي الجمرات الصغرى ويقف يدعو الله عز وجل دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة إن تيسر له. ويشترط أن يرمي الجمرات وأن تقع الجمرة في الحوض، أن تقع الجمرة في الحوض، ولا يزاحم الناس ولا يقاتل الناس، ويرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس. أما إن كان معه ضعفة أو أطفال وربما لا يتيسر لهن والوقت زحام جدا، فلا بأس أن يرمي ولو بالليل، لكن الأفضل أن يرمي قبل غروب الشمس، والأفضل أن يرمي عند زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفتي به بعض الناس من أنه يجوز الرمي قبل الزوال فهذا ليس بصحيح، والصحيح أنه لا بد أن تزول الشمس، لأن النبي عليه السلام لما قيل له لما سأل هل زالت الشمس قالوا لا لم يرمي، إلى أن قالوا له زالت الشمس فرمى، مع أن الوقت زحام وحج معه آلاف من الناس وفي حاجة أن ينصرف، ولكنه بقي إلى أن زالت الشمس. ولذلك قال العلماء إن هذا شرط في صحة الرمي الوقت بعد زوال الشمس. ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات أيضا ويقف يدعو الله عز وجل بمقدار قراءة سورة آل عمران، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، يرجع يقف عند الجمرة الصغرى والوسطى، يرمي كل واحدة منهما سبع حصيات، ويذهب للكبرى فيرميها ولا يقف عندها، يرميها ولا يقف عندها. وهكذا يفعل في اليوم 12 واليوم 13 إن تأخر، مع ملاحظة أنه إن أراد أن ينصرف في اليوم 12 لابد أن ينصرف قبل غروب الشمس، حيث أنه إذا بقي في منى إلى أن تغرب الشمس مختارا ليس مكرها على ذلك بسبب الزحام أو غيره، فإنه لا بد أن يبيت هذه الليلة في منى، يعني يوم 11 يوم 12. قال سأبقى، ثم بالليل قال لا أذهب، لا يذهب، لا بد أن يبيت هذه الليلة 13، وينصرف في اليوم الثالث عشر. أما إذا كان خارجا من منى وجاءت السيارات وزحام الناس ولم يستطع أن يخرج إلا بعد غروب الشمس فإنه ينصرف ولا شيء عليه حتى ولو انصرف من منى بعد غروب الشمس طالما وأنه في طريقه إلى الانصراف من منى. ثم بعد ذلك يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيذهب إلى مكة شرفها الله ويطوف بها سبعة أشواط، هذا يسمى طواف الوداع، وهو على الصحيح واجب وقيل سنة، والصواب أنه في الحج واجب وفي العمرة سنة، وبعض العلماء من المثيمين يقول أنه واجب أيضا في العمرة، والذي عليه جمهور العلم أنه سنة في الحج وواجب في سنة عفوا سنة في العمرة وواجب في الحج، لقوله عليه السلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيطوف بالكعبة شرفها الله سبعة أشواط، وبذلك يكون قد تم له حجه وتم له نسكه، ولا يبقى في مكة بعد هذا الطواف، وإنما يجعل آخر شيء له في مكة في المناسك طواف الوداع حتى يبقى قلبه متعلقا بالمناسك وبالكعبة شرفها الله، يعني من جهة الطواف بها. ولو أنه بقي يشتري أشياء ويتغدى ويشرب الشاي ويزور بعض الناس في مكة فنقول له طف طوافا آخر حتى يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. إذا بقي مختارا بدون زحام ولا شيء فإنه يطوف يجعل آخر شيء له الطواف. وأما إذا كانت المرأة حائضا، لو نزل عليها دم الحيض أو العادة الشهرية فإنه يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، كما حدث لعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وإذا انتهى الإنسان من طواف الوداع يكون بذلك قد تم حجه وقضى تفثه ونسكه، ونكون بذلك انتهينا من مناسك الحج والعمرة. في أي شيء غير واضح فيما سبق؟ السعي أو الرمل أو الركض بين العلمين الأخضرين، بس هذا يحتاج إلى مكان، يعني كان يمشي الإنسان هكذا مع هز الأكتاف إظهارا للقوة، يهز كتفيه عنده، لكن المكان يحتاج إلى مكان أوسع أو أطول، يهز كتفيه إظهارا للقوة، حتى وإن كانت العلة من هذه السنة قد ذهبت، وهي أن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، إلا أن العلماء يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه السنة باقية حتى بعد زوال علتها وسببها، لأن الأصوليين يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن هذه السنة باقية لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوها حتى بعد زوال علتها، وهي قول المشركين إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب. نعم وليد التمتع إذا وصلها، لو بقي من شوال، لو من شوال أو أي يوم في ذي القعدة ويريد التمتع وفعل عمرة فإنه متمتع. يعني إنسان بقي من شوال من بعد العيد، عيد الفطر في مكة، وكان وأدى عمرة فإنه متمتع بالعمرة إلى الحج ويبقى على تمتعه، فإذا جاء اليوم الثامن يبدأ في مناسك الحج. أما القارن والمفرد فإنه يبقى على إحرامه لا يتمتع. نعم ها؟ رمي الجمرات ماذا؟ رمي الجمرات للمتعجل حيرمي كم حصى؟ سبعة في يوم العيد، وواحدا وعشرين كم هذه؟ 28، وواحد وعشرين في اليوم الثاني عشر هذه كم؟ ها؟ 21 21 42 و7 49. أما المتأخر فإنه يرمي 21 أخرى تصبح 70 عصا. حسبتها يا حجة أبو أشرف ولا أبو علاء؟ 7 جيد يوم العيد، و21 21 21 3 في 21 بكام؟ 63 و7 70. ماشي، تفضل يا حجة. نعم، اللهم صل وسلم. من مكانه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمهله من حيث أنشأ، لأن لابد في النسك الحج أو العمرة تجمع بين الحل والحرم، فالعمرة أنت خرجت خارج الحل، أما الحج حتخرج في منى وفي مزدلفة وفي عرفة. فالحج من أي مكان أنت فيه تقول اللهم لبيك حجا، حتى ولو كنت في جدة. وإن ننبه عليه ما يفعله بعض حجاج مصر والسودان وبلاد المغرب ليبيا وتونس والجزائر، أن بعض الناس يظن أن ميقاتهم هو جدة، وهذا خطأ. ولو أن الإنسان بقي بملابسه المخيطة إلى أن وصل إلى جدة فإنه يلزمه أن ينسك شاه. وبعض المسافرين خصوصا مسافري الطائرات يبقون بملابسهم إلى جدة ويظن أن ميقاته هو جدة، وهذا خطأ. ولو بقي على ذلك فإنه يلزمه دم، لأنه ارتكب محظورا هو لبس المخيط. نعم نعم يا أحمد. حتى في غير عرفة يدعو الله، الإنسان يدعو رب عز وجل في يوم، لأنه يوم عظيم. ولكن هل يعرف الناس أهل الأمصار غير الحجاج؟ بعض العلماء يرى أن هذا بدعة، وبعضهم يقول إنه يجوز، وهو صاحب طرح التثريب يرى جواز ذلك، وأن أهل المغرب كانوا يفعلون ذلك. والأظهر والله أعلم أنه ليس سنة، ليس من السنة تعريف أهل الأمصار الذين في غير عرفة، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن السنة في يوم عرفة للحاج أن لا يصوم، على قول جمهور أهل العلم الصواب أنه لا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تتنازع الصحابة هل كان صائما أم مفطرا، فناولته امرأة إناء من لبن وهو على دابته فشربه صلى الله عليه وسلم ليتقوى على العبادة، ليتقوى على العبادة. فالسنة أنه يفطر، إلا إذا كان متمتعا وليس معه مال يشتري الهدي الذبيحة، فإنه يجوز له أن يصوم قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد، ولكن لا يصوم أيضا يوم العيد. يوم العيد لا يجوز لأي مسلم أن يصومه. وأما أيام التشريق فيحرم صيامه على كل مسلم إلا من لم يجد الهدي، إذا ليس عنده هدي يجوز يصوم يوم عرفة ولو في الحج، ويجوز أن يصوم 11 و12 و13، لأن الله عز وجل قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، إذا لم يجد شاة ليس معه مال ليشتري شاة. وهل الأفضل للإنسان أن يفرد بالحج أم يتمتع ويصوم؟ الأفضل له أن يتمتع وإن لم يجد الهدي، يتمتع وعنده بدل عن الشاة عنده صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا يبخل على نفسه بعمرة وحجة. نعم نعم، هذا هو الصحيح. معاوية رضي الله عنه كان هذا جواز الأخذ بجميع الأركان من الكعبة، ولكن الصواب ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو استلام الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود. وأن معاوية فقال ليس شيء من البيت مهجورا، والصواب مع ابن عباس لأن معه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفعل بعض الحجاج من التبرك بأستار الكعبة أو بالعطر الذي في الكعبة أو بجدران الكعبة، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. العطر الذي في الكعبة مثل أي عطر، وأحجار الكعبة مثل أي أحجار. وأيضا من البدع المنكرة بعض الناس يصعد إلى جبل عرفة وإن مشقة شديدة في صعود جبل عرفة ويأتي بحجر في الحقيبة هنا في مصر يقول حتى أضعه في الكفن، هذا من البدع. الحجر الذي في عرفة كالحجر الذي في مركز بدر لا فرق، وكالذي في الإسكندرية مثل أي حجر في الدنيا. حجر ماذا تفعل بالحجر؟ تحمل حجر من السعودية إلى مصر 3000 كيلو؟ هذا من الجهل، هذا من الجهل الشديد. وصعود الجبل أصلا ليس من السنة، إنما السنة الوقوف عند الصخرات عند جبل المشاة ويسمى حمل المشاة، إن تيسر له يقف في هذا الموطن كما وقف الرسول عليه السلام، فإن لم يتيسر يقف في أي مكان في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وما سئل النبي عليه السلام في يوم العيد عن تقديم شيء أو تأخير شيء في السعي والطواف ونسك الهدي وحلق الرأس إلا قال افعل ولا حرج، تيسير على الناس صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كذلك إذا انتهى من التحلل الثاني يباح له كل شيء للنساء، أما إذا انتهى من التحلل الأول في يوم العيد يباح له كل شيء إلا النساء. نعم 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 يا كمال تفضل. الحج من المال المحرم لا ينبغي للمسلم أن يحج بالمال المحرم، ولذلك حتى الأموال الربوية والفوائد الربوية علماء قالوا لا تنفق في الحج ولا في طلب العلم ولا بناء المساجد، وتنفق فيما سوى ذلك. وأما هل الحج صحيح أم غير صحيح فالله أعلم، تحتاج إلى تأمل. نعم. لا لا يوجد دعاء، لا يوجد دعاء معين، لا أعلم حديثا صحيحا في عند الشرب من ماء زمزم، إنما يدعو بما يتيسر له. نعم. الجدار في الكعبة ماذا؟ هذا مكاني من الجنة؟ لا لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. أحجار الكعبة كل أحجار، وإنما الذي ثبت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي عليه السلام حجرته ومنبره روضة من رياض الجنة، أما الكعبة فأحجارها ككل الأحجار، ولما ضرب الحجاج بالمنجنيق أحجار ككل الأحجار. نعم نعم. وانظر الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق كما سمعت في الخطبة، ونهى الصحابة عن الخروج عليه، نهى عن قتاله والخروج عليه مع أنه ضرب الكعبة بالمنجنيق، السفاح سفاك الدماء الحجاج بن يوسف الثقفي، ونهى عن الخروج عليه أنس بن مالك الله بن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنه. نعم نعم يا عمر. الهدي من الأشياء تحرم عليه ماذا تقصد أشياء تحرم عليه؟ تقليم الأظفار وهكذا. نعم إذا لم يكن تحلل التحلل الأول لا يأخذ من أظفاره، إذا كان سيفعل أول شيء الهدي لا يأخذ من أظفاره، أما إن كان مضحيا فإنه أيضا لا يأخذ من أظفاره إلا بعد الأضحية، إن كان الحاج مضحيا فإنه لا يأخذ من أظفاره إلا بعد الأضحية، لأنه شخص وكل شخص هنا في مصر أن يضحي عنه فإنه لا يأخذ من أظفاره إلا بعد الأضحية، هذا الموكل ولا الموكل؟ صاحب الأضحية ولا الوكيل؟ صاحب الأضحية. هذا الحكم إذا دخل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره، هذا الحكم، وأراد أحدكم أن يضحي، أما الوكيل فلا علاقة له، والمرأة والأولاد أبناء هذا الرجل المضحي لا علاقة لهم، يأخذون من شعورهم وأظفارهم، وأما المضحي نفسه فإنه لا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره إذا أراد أن يضحي إلا بعد الأضحية. نعم. لا طب نكمل، أكمل يا عمر. نعم. وأراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ومن أظفاره إلا بعد الأضحية. لأن الذي يضحي في حديث الرسول هذا واجب على الصحيح ليس سنة، واجب إذا ظهر هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. نعم نعم. إلا نعم حتى في غير الحج لا يجوز صيام الحادي عشر والثاني عشر والثاني. نعم نجوز عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي يجوز. نعم نعم. لا لا أعلم هذا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا. نعم نعم. كيف ايه كيف ترمى؟ يقترب الانسان ويرفع يده ويرمي الحصى، ان تيسر له القرب من الجمرة يقترب منها ويرمي، ولا يرمي هو بعيد حتى لا يصيب الناس، يرفع يده ويكبر الله اكبر ويرمي، الثانية الله أكبر ويرمي، الثالثة الله أكبر ويرمي، ولو رمى السبع حصيات مرة واحدة فإنها تحسب حصاة واحدة. نقول لي يا بطل عد كمان ست. نعم. ما هو الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بعضا من الثلج حتى سألت خطايا أهل الشرك. أنا أعلم الذي أعلمه أن هذا الحديث ليس صحيح، لكن هو يقولون صحابة الترمذي وابن خزيمة، الله أعلم يراجع. نعم نعم. طيب نعم. ليس من مناسك الحج أبدا ولا العمرة الذهاب إلى المدينة النبوية، لا هو من مناسك الحج ولا هو من مناسك العمرة، حتى الذهاب إلى مسجد الرسول عليه السلام وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ليس لا علاقة لها لا بالحج ولا بالعمرة. ولو أن الإنسان ذهب للحج أو العمرة ولم يرى المدينة بعينيه حجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن لو ذهب المدينة يجوز له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويزور قبر الصديق ويزور قبر عمر ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في مسجد قباء.
في واحد مخف من الدكتور احمد محمد سعيد تستطيع؟ نريد واحد يعني خفيف بس يكون يفهم انت.
تعال
كيف يأتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، معلوم أن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فريضة من فرائض الله تعالى، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولعلنا إن شاء الله نشرح من أول يوم في مناسك الحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يعرف بيوم التروية. وسمي اليوم الثامن من أيام ذي الحجة يوم التروية، يوم التروية لأن الناس كانوا يتروى فيه فيملأ القرب الماء حتى يستعينوا بها في عرفة وفي مزدلفة وغيرها وفي منى وغيرها من مناسك الحج. فإذا وصل المسلم إلى الميقات وكان ناويا التمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه إذا وصل إلى الميقات يشرع أن يقول: اللهم لبيك عمرة، يشرع أن يقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا كان في أيام الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فإنه يصح أن يكون متمتعا إذا فعل عمرة في هذه الأشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة. فإذا وصل إلى الميقات رجلا كان أو امرأة، إن كان ناويا العمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه يقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما إن كان مفردا فإنه يقول: اللهم لبيك حجا، ويبقى على إحرامه من أول ما يلبس ملابس الإحرام الرداء والإزار إلى أن يخلعهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما إن كان قارنا يعني بين الحج والعمرة، فإنه يقول: اللهم لبيك حجا وعمرة، ويبقى على إحرامه أيضا ولا يتمتع بخلع ملابسه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والشرح سيكون على أفضل المناسك وهو التمتع، وهو التمتع. فإذا ذهب المسلم إلى الميقات، وميقاتنا نحن أهل مصر هو الجحفة أو القلعة تسمى رابغ في البحر الأحمر. فإذا كان الإنسان في البر إذا وصل إلى هذا المكان فإنه يقول: اللهم لبيك عمرة. وأما إذا كان في الجو بالطائرة فإذا حاذ هذا المكان فإنه يقول: اللهم لبيك عمرة. حتى ويسن له أن يغتسل إذا تيسر له أن يغتسل، فمن السنة ليس واجبا وإنما من السنة أنه يغتسل، حتى ولو كانت المرأة حائضا فإنها أو نفساء فإنها يشرع لها أن تغتسل، حتى الحائض والنفساء يشرع لها أن تغتسل. وأيضا يتنظف ويتطيب، يضع الطيب في بدنه لا في إحرامه، يضع الطيب في بدنه لا في إحرامه. لحديث عائشة عند البخاري في صحيحه رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص المسك يعني لمعانه، وكان قد وضعه قبل أن يتلبس بالنسك. أما إذا دخل الإنسان في النسك يعني إذا حاز الميقات وقال: اللهم لبيك عمرة، فإنه تحرم عليه عدة أشياء، وهي منقسم إلى ثلاثة أقسام: أشياء تحرم على الرجال والنساء سواء، وأشياء تحرم على الرجال دون النساء، وأشياء تحرم على النساء دون الرجال. أما الذي يحرم على الرجال والنساء سواء فأولا إزالة الشعر، فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يزيلوا شيئا من شعور أبدانهم. أيضا لا يجوز تقليم الأظافر، لا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره، الأظافر لا يقلمها المحرم، لا يأخذ شيئا من أظافره. لكن لو خلع الظفر وصار مزعجا له فخلعه فلا شيء عليه، أما هو فلا يأخذه يأخذ من أظفاره ولا من شعره. وأيضا يحرم من محظورات الإحرام استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، استعمال الطيب، وتنازع العلماء في الصابون المعطر، والأولى تجنبه، والصواب أنه ليس من الطيب لأنه ليس للتنزه وإنه للتطيب وإنما هو للتنظف. وأيضا الجماع ودواعي الجماع حتى مقدمات الجماع من التقبيل أو النظر بشهوة أو عقد النكاح، فكل ذلك لا يجوز للمحرم. أيضا مما لا يجوز للمحرم الصيد، والمقصود به صيد البر، أما صيد البحر فإنه جائز. وأيضا لبس القفازين ولبس الشرابات أو الجوارب، أو عفوا لبس القفازين سواء للرجال أو النساء، سواء للرجال والنساء، فهذا لا يجوز حتى لو كان الجو بارد، لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين. وأما ما يحرم على الرجال وهو جائز للنساء، فأولا لبس المخيط، والمقصود بالمخيط لا كما يفهمه بعض الناس الذي فيه خيط، فهذا خطأ، وإنما المقصود بالمخيط هو المفصل على العضو، مثل القلنسوة أو القميص والثوب أو الفنيلة أو السروال، فهذا لا يجوز أن يلبسه المحرم. وليس المقصود بالمخيط الذي فيه خيوط، لأن الملابس كلها أغلبها فيها خيوط. وأما إذا كان مفصلا على مقدار العضو كالقلنسوة، طاقية أو سروال أو ثوب أو ترنج مثلا للرجال أو النساء، فهذا لا يجوز للرجال، فإنه لا يجوز. تغطية الرأس بملاصق، إذا غطى رأسه بملاصق مثل القلنسوة والطاقية فإنه لا يجوز. أما إذا غطاه بشيء غير ملاصق مثل سقف السيارة يتظلل به أو أي شيء يتظلل به أو حمل متاعه على رأسه، فإن هذا جائز لأنه غير ملاصق للمحرم. أيضا مما يحرم على الرجال دون النساء تغطية القدمين، فلا يجوز للرجل أن يلبس خف أو شراب في رجليه، بخلاف المرأة فإنها يجوز لها أن تلبس الخفاف والجوارب. وأما ما يحرم على النساء دون الرجال، فأولا لبس النقاب ولبس القفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ولا أن تلبس القفازين، والنقاب الذي فيه نقب للعين أو العينين، ولكن إذا جاء الرجال فإنها تسد جلبابها على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وقالت رضي الله عنها كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أما في السكن فلا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا أن تغطي يديها، وأما يديها فلها أن تدخلها من داخل كم العباءة هكذا ولا تلبس القفازين. وأما إذا كانت في مجامع الرجال فإنها تستر وجهها وتستر يديها. هذا بالنسبة لما يحرم على الرجال وعلى النساء وعلى الرجال والنساء سواء. فإذا لبى الإنسان بالعمرة من الميقات، فإنه إذا ركب سيارة أو الوسيلة توصله سيارة أو طيارة أو كان قريما، فإنه يلبي إلى أن يرى الكعبة شرفها الله، ويبدأ في الطواف طواف القدوم، فإنه يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ويوجد تلبية بصفة أخرى لعبد الله بن عمر، ولكن الأفضل هذه التلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع عبد الله بن عمر وأقره على ذلك، ولكنه التزم هذه التلبية ولم يغيرها، فهي الأفضل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ويظل يلبي إلى أن يطوف بالكعبة، يبدأ الطواف تنقطع التلبية، وفي هذا الطواف طواف القدوم يبدأ من أين؟ يبدأ طوافه من الحجر الأسود، فيجعل الكعبة على شماله ويبدأ في الطواف، ومن الحجر إلى الحجر هذا شوط، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط، فإذا كان بين الركن والمقام فمن السنة أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الذكر الوارد. وإذا حاذ الحجر فإنه يقول بسم الله والله أكبر ويتجه إليه بصدره، يتجه إلى الحجر بصدره. بعض الناس يشير هكذا، لا، من السنة أن يتجه إليه ويجعله قبلة له، يتجه بصدره ورأسه ويشير إليه بسم الله والله أكبر. وإن استطاع أن يستلم الحجر فمن السنة أن يقبله وأن يضع جبهته عليه وأن يستلمه بيديه إذا تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر له ذلك فإن كان في يده شيء فكشمسية أو عصا أو نحوها فإنه يمكن أن يستلمه به، وأما إن كان بعيدا فإنه يشير إليه من بعيد. وإذا تعارض سنة تقبيل الحجر الأسود مع مزاحمة الناس وأذية الناس فأيهما يقدم المسلم؟ يقدم ماذا؟ يقدم أذية الناس، فلا يؤذي الناس من أجل أن يصل إلى الحجر الأسود. إن بعض الناس يتضارب ويضرب الناس حتى يصل إلى الحجر الأسود فيرتكب محرما من أجل فعل سنة، وهذا يدل على الجهل. فإذا وصل إلى الحجر الأسود مرة أخرى، وينتبه أن بعض الناس يكون معهم كتب أذكار الشوط الأول، أذكار الشوط الثاني إلى الشوط السابع، وهذا كله ليس مشروعا وليس من السنة في شيء، وهذه الكتب غير معتمدة وغير شرعية. وإنما الإنسان يدعو بما يسره الله سبحانه وتعالى له من عموم الخير الدنيا والآخرة، يدعو بما شاء من خير الدنيا أو الآخرة، ولا يتخذ كتابا يقرأ منه في الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا وهكذا. فإذا انتهى من الطواف فمن السنة أن يصعد من باب الصفا، يصعد من باب الصفا بعدما ينتهي بالحجر الأسود، يصعد على باب الصفا فيرقى جبل الصفا ويقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن شاء أكمل الآية وإن شاء تلا إلى هذا الموطن إن الصفا والمروة من شعائر الله ويقف، أو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويهلل لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو. ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية ويدعو، ومرة ثالثة ويدعو. ثم إذا انتهى وعند الدعاء يتجه إلى جهة الكعبة، يتجه إلى الكعبة شرفها الله، ثم ينزل يمشي يسعى سعيا خفيفا بين الصفا والمروة. نعم أحسنت يا كمال. إذا انتهى الإنسان من الطواف من السنة أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. فإن كان المطاف مليئا وربما يؤذي الناس إذا صلى في هذا المكان أو يدعسون بأقدامهم، فإنه يصلي في أي مكان في المسجد، يتخذ أي اسطوانة أو عمود أو جدار أو شخصا آخر ويقترب منه ويصلي خلفه مستترا به، ثم يرقى إلى جبل الصفا ويفعل ما ذكرت آنفا، ثم يمشي بين الجبلين جبل الصفا والمروة إلى أن يصل إلى العلامة الخضراء، وصارت الآن إضاءة خضراء. فإذا وصل إلى بطن الوادي فإنه يركض في هذا المكان مع هز الأكتاف، لأن المشركين قالوا إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسرعوا في هذا المكان مع هز الأكتاف إظهارا للقوة إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. أما إذا كان المكان زحام جدا وربما يؤذي الناس إذا فعل هذه السنة فإنه يمشي مشيا خفيفا ولا يؤذي أحدا. وإذا كان معه نساء والمطاف والمسعى مزدحما فإنه لا يدع النساء، وإنما يحيط بنسائه ويترك هذه السنة، لأن المحافظة على العرض أولى من فعل هذه السنة. فإذا انتهى عند الضوء الأخضر في المسعى الضوء الثاني فإنه يمشي مشيا خفيفا إلى أن يصعد جبل المروة ويتجه جهة القبلة أو الكعبة شرفها الله ويدعو كما فعل عند الصفا، إلا أنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، يفعل كما فعل عند جبل الصفا لكنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به. ثم يرجع مرة أخرى من الصفا إلى المروة، وهذا يعد الشوط الثاني. فالذهاب شوط والإياب شوط. وانتبه، بعض الناس يحسب رايح جاي شوط ويسعى 14 شوط ويتعب نفسه بلا فائدة بسبب الجهل. لا، ذهابا شوط وإيابا شوط آخر. وهكذا سبع مرات أو سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فإذا انتهى من 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 السعي في المروة، ويشترط في الطواف حول الكعبة الطهارة، أن تكون متوضئا. أما في السعي فإنه لا يشترط الطهارة لأنه خارج المسجد، والطواف يشترط فيه الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفاتنا أيضا سنة في الطواف، وهي سنة الرمل، وهي سنة الرمل. انتبه للمروحة، تعالى. اسعد، لا تجلس، ستقف، ما في جلوس. انتبه للمروحة، في وجهك هكذا. ففي الطواف في الأشواط الثلاثة الأول من السنة الرمل، فاتنا عدة سنن ولم ينبه أحد. نعم، فاتنا سنة الضباع. هات اللي حرمت يا أكرم. طيب، حنعيد إلى أن وصلنا الميقات. إذا وصل المعتمر الميقات فإنه يلبس الرداء من أعلى والإزار من أسفل بعد الاغتسال كما ترون هكذا. طبعا لا يوجد لكن لا استطيع أن أخلعها الآن. لا يوجد قلمسوة ولا طاقية ولا أي شيء ملاصق على الرأس، وإنما فقط يلبس الرداء والإزار. ولا يوجد سروال، بعض الناس يقول أنه لا بد أن يلبس سروال تحت الرداء تحت الإزار، هذا خطأ. وإنما يلبس رداء من أعلى وإزار، ويحرص على أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، يحرص على أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. ويشرع أنه يعني يحرم بين بعد صلاة إن تيسر له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر وصلى سنة الوضوء فإنه يحرم بعد سنة الوضوء. وأما هل للإحرام صلاة، فجمهور أهل العلم يرى أن الإحرام له صلاة، والصواب أن الإحرام ليس له صلاة ركعتين خاصة به، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، إلا أن الصحيح المعتمد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لأنه صادف أنه أحرم بعد صلاة عليه الصلاة والسلام، وليس للطواف ركعتين. لكن لو صلى سنة الوضوء وأحرم بعدهما فهذا حسن. وكما سبق لا يتطيب ولا يقلم أظفاره ولا يصيد صيد البر إلى آخر ما ذكرناه من محظورات الإحرام. فإذا لبس رداءه وإزاره إذا وصل إلى الكعبة فمن السنة أن يضبع، والضباع هو أن يظهر كتفه الأيمن يعني هكذا، ويسدل الرداء على كتفه الأسفل الأيسر، يجعل الاثنين على كتفه الأيسر ويجعل كتفه الأيمن مكشوفا. وهذا في كم شوط؟ ها؟ في الثلاثة، ولا الرمل الذي في الثلاثة الأولى؟ للضباع في سبعة أشواط، وإنما الرمل هو الذي في الثلاثة أشواط الأول. فيضبع يعني يكشف كتفه الأيمن ويطوف حول الكعبة، وهذا للضباع خاص بطواف القدوم، خاص بطواف القدوم. يضبع ويبدأ بالحجر، فيبدأ يرمل بين الركن والمقام في الثلاث أشواط الأول. والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع في السير، ليس جريا ولا ركضا، وإنما هو إسراع في السير مع مقاربة الخطى، يعني يجعل خطواته قصيرة ليست طويلة، هكذا يعني هكذا يمشي هكذا يمشي هكذا، هذا هو الرمل. لا، ليس مع هز الأكتاف، إنما هز الأكتاف إظهارا للقوة في المسعى فقط. أما الرمل فهو الإسراع في السير مع مقاربة الخطى، وهذا في الثلاث أشواط الأول، في الثلاث أشواط الأول. فإذا انتهى من الطواف وينتهي بالحجر الأسود فإنه يسدل رداءه على كتفه، ويحرص أن لا يظهر شيء من عورته ما بين السرة إلى الركبة في أثناء صلاة الركعتين. فإذا انتهى فإنه يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، لقول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن لم يتيسر له كما سبق يصلي في أي مكان في المسجد متخذا سترة حتى لا يمر أمامه واحد إن تيسر، ثم يسعى إلى الصفا كما ذكرت آنفا ويقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وعز جنده، ويدعو بما شاء، وذلك ثلاث مرات. ثم يمشي مشيا ببطء وإلى أن يصل إلى العلامة الخضراء، لمبة خضراء الآن في بطن الوادي بين الصفا والمروة، فإنه يسرع السير أو يجري مع هز الأكتاف، إلا أن يؤذي، إذا كان سيؤذي أحد والمكان مزدحم فإنه يمشي كما كان يمشي من قبل، أو كان معه نساء فإنه يحيط على نسائه إلى أن يصل إلى المروة. فإذا وصل المروة فعل كما فعل عند الصفا، إلا أنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، وهذا شوط، ثم يرجع إلى الصفا، هذا شوط آخر، وهكذا سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وأيضا بعد الطواف من السنة وقبل السعي أنه يتضلع من ماء زمزم، يعني يشرب من ماء زمزم ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أراد من خير الدنيا والآخرة. لأنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. وفي الحديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. ويغني عنه قوله عليه السلام عند مسلم: فيها طعام طعم وشفاء سقم، فهي شفاء للأمراض بإذن الله. وهي أيضا ممكن يستغنب الإنسان عن الطعام والشراب ماء زمزم، وهذا مجرب كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فإذا انتهى من العمرة، يعني لو أنه ذهب مثلا في اليوم السادس أو اليوم الخامس وانتهى من العمرة، وانتهى من العمرة في اليوم الخامس، فإن كان متمتعا وقد حلق رأسه بعد انتهى من المروة، ومن السنة في حلق الرأس أن يحلق الرأس كله، إن بعض الناس يأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا، وهذا الصواب أنه لا يجزئ ولا يزال على إحرامه، وإنما لابد أن يقصر شعره كله إذا أراد، والأفضل أن يحلقه كله، يعني يحلقه بالموسي أفضل، ولو قصره بالمقص يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غفر الله للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين. فالأفضل هو الحلق بالموسي. وأما الماكينة لأن فيها واحد واثنين وثلاثة وصفر، فهذه تسمى تقصيرا وليس حلقا على الصحيح. الماكينة تسمى تقصير، ولكن بالموسي هذا هو الحلق وهذا هو الأفضل. أو يقصر ولكن من جميع رأسه بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تجمع شعرها وتأخذ منه بمقدار أنملة، بمقدار أنملة من جميع شعرها تجمعه وتأخذ منه فقط بمقدار الأنملة. إذا انتهى الإنسان من حلق رأسه فإنه يكون بذلك قد انتهى من العمرة. فإن كان متمتعا فقط فإنه يحل رداءه، ويباح له كل شيء كان محرما عليه حتى النساء. أما إن كان قارنا بين الحج والعمرة أو كان مفردا بالحج فقط، فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يأتي اليوم الثامن، إلى أن يأتي اليوم الثامن فإنه يلبي بالحج. وهل يلزم أن يخرج إلى الحل حتى يلبي بالحج؟ لا، لا يلزم. لماذا؟ أما لو أراد أن يفعل عمرة فإنه لابد أن يخرج إلى الحل، لأن الحج يجمع الإنسان فيه بين الحل والحرم في الخروج إلى عرفة وإلى منى وإلى مزدلفة. أما في العمرة فإن جميع مناسك العمرة داخل حدود الحرم، ولذلك في العمرة لابد أن يخرج خارج الحل أو خارج الحرم إلى الحل. وأما في الحج فلا يلزم، ويلبي من في حجه من مكانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمهله من حيث أنشأ، يعني في الحج. فإذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية فإنه يلبي بالحج قائلا: اللهم لبيك حجا، أو لبيك حجا، ويذهب إلى منى يبيت هذه الليلة، ليلة التاسع من ذي الحجة في منى. وهذا المبيت حكمه أنه سنة ولا واجب؟ سنة. هذا المبيت حكمه أنه سنة وليس واجبا، في ليلة التاسع المبيت سنة وليس واجبا. ثم إذا بات في منى وصلى الفجر في منى فإنه ينطلق إلى عرفة متى؟ في الضحى، في الضحى، ولا يبكر جدا. بعض الناس ربما يصلي الفجر وينصرف فيصل عرفة بعدها بساعة أو نصف ساعة، ويجلس يعني مرهق ويتكلم مع زملائه أو يأكل أو يشرب الشاي إلى آخره. وإذا جاء وقت عشية عرفة من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا إذا به ينام إلى أن تغرب الشمس، ويفوته الوقت الفاضل في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصل ضحا ثم ذهب في عرفة إلى مسجد يسمى مسجد نمرة في عرفة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا في هذا المسجد. وينتبه أن هذا المسجد في عرفة مقدمة المسجد ليست في حدود عرفة، ولا بد أن ينتبه الحاج أنه داخل حدود عرفة، والدولة السعودية هناك وضعت لافتات مكتوب عليها حدود عرفة في جميع المناسك، حدود مزدلفة، حدود عرفة، حدود منى، ولكن بعض الناس يأبى إلا أن يجلس خارج هذه الحدود. وإذا جلس الحاج إلى طلوع الفجر في يوم العيد يوم النحر إذا جلس خارج حدود عرفة فقد فاته الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، لا بد أن يكون داخل حدود عرفة، لا بد أن يكون داخل حدود عرفة. فإذا صلى مع الإمام إن تيسر له في مسجد نمرة، إن تيسر له وصلى مع الإمام واستمع لخطبة عرفة لسماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وفقه الله، فإنه يرجع إلى مؤخرة المسجد حيث داخل حدود عرفة، أو إلى أيسر مكان له وأقرب مكان له في عرفة، ويجلس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله جل وعلا، أو يقرأ القرآن، أو يفعل أي نوع من الطاعة، يذكر الله ويدعو إلى أن تغرب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب الناس وقف هو راكب ناقته القسواء وقد أخذ بلجامها بيده اليسرى ودعا يدعو الله عز وجل بيده اليمنى إلى أن غربت الشمس، يعني بعد أن صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام وقف يدعو الله عز وجل ولم ينصرف إلى غروب الشمس، يعني قرابة كم ساعة تقريبا؟ قد لا يقل عن 5 ساعات. هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم، وقف يدعو الله جل وعلا. وبعض الناس ينشغل بالشاي والأكل والتفاح والزبادي والحليب، أو يذهب يأخذ ما يوزعه الناس من الصدقات والأطعمة، وربما لا يكون محتاج. هذا غلط، هذا خطأ، بل الإنسان يقف يدعو، لأن هذا اليوم العظيم يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من يوم عرفة. وهذا اليوم ينزل الله جل وعلا في عشية هذا اليوم إلى سماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة، يقول أتوني شعثا غبرا قد غفرت لهم، فمن يوم يعتق الله عز وجل فيه رقاب من النار من يوم عرفة. الإنسان يجتهد ويدعو الله عز وجل دعاء عظيما بما يتيسر له من جوامع الكلم من دعواته عليه الصلاة والسلام، أو ما يتيسر له من خير الدنيا والآخرة، يدعو ربه سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. ولا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وهذا أمر واجب. وإذا انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإنه يلزمه أن ينسك شاة، يعني يذبح شاة. ولا يصلي المغرب في عرفة، هذه تربية على الاقتداء، تربية على السمع والطاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تنصرف إلا إذا غربت الشمس، لا تصلي هنا، وإنما تصلي في مزدلفة، إلا إذا خاف أن وقت صلاة العشاء يفوته. ووقت صلاة العشاء يمتد إلى متى على الصحيح؟ على نصف الليل. لو مسكته الزحمة الطريق مزدحم وخاف أن يفوت عليه وقت صلاة العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء في طريقه إلى مزدلفة. أما إن كان متأكدا أنه سيصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت صلاة العشاء بما يكفي من وقت لصلاة المغرب وصلاة العشاء، فإنه ينتظر حتى يصلي في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يبادر بالصلاة، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل أن يضع رحله من على دابته. فمن السنة المبادرة بالصلاة في صلاة المغرب وصلاة العشاء، وكل جماعة يؤذنون ويقيمون لأنفسهم. يجوز في هذه الحالة تعدد الجماعات، لأن مزدلفة ليست مسجدا، وإنما يصلي في الخلاء وفي الصحراء هناك، يصلي هو من معه جماعة، كل جماعة تصلي مع بعضها، وكل جماعة تؤذن لنفسها، ويصلون المغرب والعشاء ثم ينامون إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. بل إن بعض العلماء يرى أن الأفضل ترك قيام الليل في هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى قيام الليل في هذه الليلة، وإنما نام حتى يتمكن من أداء مناسك اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، لأن فيه أكثر أعمال الحج، أكثر أعمال الحج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وحكم يميت بمزدلفة تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال: ركن وواجب ومستحب. وأعدل الأقوال وأحسنها أن نميت بمزدلفة حكمه أنه واجب، إذا تركه الإنسان حجه صحيح، ولكن يلزمه أن ينسك شاة، عليه دم يعني ينسك أو يذبح شاة، فيبيد بمزدلفة ولا ينصرف منها، ولا ينصرف منها إلا من كان مريضا أو معه نساء وضعفة، فإنه يجوز له أن ينصرف إذا غرب القمر. وغروب القمر يعني ذهاب القمر، وليس المقصود نصف الليل كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما المقصود إذا غرب القمر يعني ذهب القمر، فإنه ينصرف. لأن أسماء رضي الله عنها قامت في هذه الليلة تقول غلام معها: يا غلام هل غاب القمر؟ يقول: لا. فبقيت إلى أن قال لها أن القمر غاب، فانصرفت رضي الله عنها إلى منى، فانصرفت إلى منى حيث رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر يوم العيد بعد صلاة الفجر. أما من ليس معه ضعف ولا هو مريض وليس عنده حاجة للانصراف إلى مزدلفة، فإنه يبيت ويصلي الفجر في مزدلفة، يصلي الفجر في مزدلفة إن تيسر له في مسجد المشعر الحرام صلى فيه إذا تيسر له، وإلا صلى في أي مكان، وأخذ يدعو الله عز وجل وينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس حتى يخالف المشركين. ولكنه إذا صلى الفجر فإنه يبكر بصلاة الفجر في أول وقتها، وما يفعله بعض الحجاج من أنهم يصلون الفجر قبل دخول وقت الفجر، يؤذنون ويصلون قبل دخول الوقت، فهذا خطأ، وهذه الصلاة لا تصح، لأنه من شروط قبول الصلاة أو من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فيبكر بالصلاة في أول وقتها من السنة، ويدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يقترب وقت إسفار النهار، يعني إلى قرب وقت طلوع الشمس، فينصرف قبل طلوع الشمس من مزدلفة ويذهب إلى ماذا؟ إلى منى، فيرمي جمرة العقبة الكبرى، وهي أقرب جمرة من جهة مكة، هي أقرب جمرة من جهة مكة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومكة عن شماله، ويرميها بسبع حصيات، لا يأخذ حصاة كبيرة ولا حصاة دقيقة جدا، وإنما ما بك حصى الخلف، يعني الحصى التي يستأنسان يرميها بين الإبهام والسبابة، كحصى الخلف، وهي بين الحمص والبندق كما قال العلماء، بين حجمها قدر ما بين حبة الحمص وحبة البندق. ويشترط في الجمرة أن تأتي في الحوض، أن تقع في الحوض، ولا يأخذ خشب ولا يأخذ زجاج أو ما يفعله بعض الناس من النعال ويضرب في العمود، يقول: يا شيطان يا ابني كذا وكذا، هذا من الجهل، هذا عمود مثل هذا العمود تماما، عمود خرساني زي أي عمود في الدنيا، يفعله بعض الناس من أنه يخلع النعال، طيب بعضهم رابط حرامه على وسطه ويجري جري شديد جدا تخاف منه، إذا رأيته توسع من طريقه، ويرمي بقوة وشدة ويسب ويشتم ويظن أنه يرمي إبليس، لا، هذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. السنة الإنسان يمشي في أدب، لأنه في عبادة، في أدب وتؤدى، لأنه يتنسك ويتعبد ربه سبحانه وتعالى، فيرمي جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة مكة، وعنده في هذا اليوم عدة أمساك، رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح أو نحر الهدي وطواف الإفاضة الذي هو طواف الحج الأكبر والسعي بين الصفا والمروة، هذه المناسك والحلق، هذه المناسك كلها يفعلها في يوم العيد، رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، لا الكبرى، لا هذا في اليوم الحادي عشر سيأتي إن شاء الله. في يوم العيد الذي هو يوم العاشر يرمي جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، لأن الحاج يرمي كم حصى؟ 70 حصى، هنحسبها الآن بالحصى. 7 حصيات في يوم عيد الأضحى يوم العاشر الذي هو يوم النحر يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ولا يقف يدعو، لأن النبي عليه السلام لم يفعل ذلك. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، يطوف 7 أشواط حول الكعبة كما فعل في طواف القدوم، إلا أنه لا يضبع، إلا أنه لا يضبع في هذا الطواف. ثم يرجع إلى منى فينحر هديه ويحلق رأسه، فينحر هديه ويحلق رأسه، ويبقى له بعد ذلك نسكان، وهما المبيت بمنى ورمي 63 حصاة كما سيأتي. إذا انتهى من أعمال يوم الحج وهي رمي جمرة العقبة الكبرى وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ونحر أو ذبح الهدي وحلق الرأس أو التقصير، فإذا كان بينه وبين العمرة والحج وقت قليل، يعني ذهب مثلا هو متمتع في اليوم 6 أو 7، فالأفضل له في العمرة أن يحلق أم يقصر؟ يقصر، ويكون التقصير في هذه الحالة على خلاف الأصل، يكون التقصير أفضل ويحلق في الحج، لأن الحج هو المنسك الأعظم، أعظم من العمرة. أما إذا كان الوقت طويل بحيث أنه ينبت الشعر ويمكن حلقه أو تقصيره، فإنه يحلق في العمرة ويحلق في الحج. فإذا انتهى من أعمال الحج في يوم النحر أو يوم العيد فيبقى له نسكان فقط، وهما نسكان واجبان، وهما أو 3 أنساك، وهي المبيت بمنى يوم 11 و12 للمتعجل و13 للمتأخر، والنسك الثاني وهو رمي الجمرات، والنسك الثالث وهو طواف الوداع. طواف الوداع. ومن السنة في المبيت بمنى أنك تبقى بها بالليل والنهار، وأما ما يفعله بعض الحجاج لأنه يبقى بالنهار في مكة وبالليل في منى فهذا خلاف الأولى، والأفضل كما يقول العلماء أن يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كانت الصلاة في مكة 100,000 صلاة، إلا أن البقاء في منى ليلا ونهارا أفضل من الذهاب للصلاة في مكة، حيث أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى في منى ليلا أو نهارا، والواجب من ذلك هو المبيت، ويكون بالليل، بحيث أنه لو ذهب أي مكان، يعني راح مكة أو غيرها في النهار ثم رجع إلى منى فبات بها فإن حجه صحيح، ولكن الأفضل أن يبقى يذكر الله عز وجل كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق 11، 12، 13، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل بما تيسر له. ويشترط في رمي الجمرات أن يرميها بعد وقت الزوال على الصحيح من قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوقف عند الجمرة وقال لأصحابه رضي الله عنهم: هل زالت الشمس؟ قالوا لا، فوقف ولم يرمي الجمرات. هل زالت الشمس؟ قالوا لا، إلى أن قالوا زالت الشمس فرمى الجمرة صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم. ومن السنة في منى الجمع أم القصر؟ ها؟ لا يجمع في منى، إنما الجمع يكون في مزدلفة وفي عرفة. أما في منى فإنه يصلي كل وقت في وقته، يصلي كل وقت في وقته مع الإمام. ولو تيسر له الصلاة في مسجد الخيف هذا حسن، أنه قيل أنه صلى فيه 70 نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فيبقى في منى في أي مكان داخل حدود منى إما 11 والثاني عشر وينصرف، وإما إلى 13، وهذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفي اليوم 11 يذهب الظهر إذا زالت الشمس فيرمي كم حصاة؟ 21 حصاة، 7 عند الجمرة مبتدئا بالجمرة الصغرى التي هي من جهة مكة، أم منى من جهة منى. فأدنى الجمرات وأقرب الجمرات إلى مكة الكبرى، ثم الوسطى وأنت داخل على منى، ثم الصغرى أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى. فيبدأ هو برمي الجمرات الصغرى ويقف يدعو الله عز وجل دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة إن تيسر له. ويشترط أن يرمي الجمرات وأن تقع الجمرة في الحوض، أن تقع الجمرة في الحوض ولا يزاحم الناس ولا يقاتل الناس، ويرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس. أما إن كان معه ضعفة أو أطفال وربما لا يتيسر لهن والوقت زحام جدا، فلا بأس أن يرمي ولو بالليل، لكن الأفضل أن يرمي قبل غروب الشمس، والأفضل أن يرمي عند زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفتي به بعض الناس من أنه يجوز الرمي قبل الزوال فهذا ليس بصحيح، والصحيح أنه لا بد أن تزول الشمس، لأن النبي عليه السلام لما قيل له لما سأل هل زالت الشمس قالوا لا لم يرمي، إلى أن قالوا له زالت الشمس فرمى، مع أن الوقت زحام وحج معه آلاف من الناس وفي حاجة أن ينصرف، ولكنه بقي إلى أن زالت الشمس. ولذلك قال العلماء إن هذا شرط في صحة الرمي الوقت بعد زوال الشمس، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات أيضا، ويقف يدعو الله عز وجل بمقدار قراءة سورة آل عمران، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، يرجع يقف عند الجمرة الصغرى والوسطى، يرمي كل واحدة منهما سبع حصيات، ويذهب للكبرى فيرميها ولا يقف عندها، وهكذا يفعل في اليوم 12 واليوم 13 إن تأخر، مع ملاحظة أنه إن أراد أن ينصرف في اليوم 12 لابد أن ينصرف قبل غروب الشمس، حيث أنه إذا بقي في منى إلى أن تغرب الشمس مختارا ليس مكرها على ذلك بسبب الزحام أو غيره، فإنه لابد أن يبيت هذه الليلة في منى، يعني يوم 11 يوم 12. قال سأبقى، ثم بالليل قال لا أذهب، لا يذهب، لابد أن يبيت هذه الليلة الليلة 13 وينصرف في اليوم 13. أما إذا كان خارجا من منى وجاءت السيارات وزحام الناس ولم يستطع أن يخرج إلا بعد غروب الشمس فإنه ينصرف ولا شيء عليه، حتى ولو انصرف من منى بعد غروب الشمس طالما وأنه في طريقه إلى الانصراف من منى. ثم بعد ذلك يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيذهب إلى مكة شرفها الله ويطوف بها سبعة أشواط، هذا يسمى طواف الوداع، وهو على الصحيح واجب وقيل سنة، والصواب أنه في الحج واجب وفي العمرة سنة، وبعض العلماء من المثيمين يقول أنه واجب أيضا في العمرة، والذي عليه جمهور العلم أنه سنة في الحج وواجب في سنة عفوا سنة في العمرة وواجب في الحج، لقوله عليه السلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيطوف بالكعبة شرفها الله سبعة أشواط، وبذلك يكون قد تم له حجه وتم له نسكه، ولا يبقى في مكة بعد هذا الطواف، وإنما يجعل آخر شيء له في مكة في المناسك طواف الوداع، حتى يبقى قلبه متعلقا بالمناسك وبالكعبة شرفها الله. يعني من جهة الطواف بها، ولو أنه بقي يشتري أشياء ويتغدى ويشرب الشاي ويزور بعض الناس في مكة، فنقول له طف طوافا آخر حتى يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. إذا بقي مختارا بدون زحام ولا شيء فإنه يطوف، يجعل آخر شيء له الطواف. وأما إذا كانت المرأة حائضا، لو نزل عليها دم الحيض أو العادة الشهرية فإنه يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، كما حدث لعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وإذا انتهى الإنسان من طواف الوداع يكون بذلك قد تم حجه وقضى تفثه ونسكه، ونكون بذلك انتهينا من مناسك الحج والعمرة. في أي شيء غير واضح فيما سبق؟ السعي أو الرمل أو الركض بين العلمين الأخضرين، بس هذا يحتاج إلى مكان، يعني كان يمشي الإنسان هكذا مع هز الأكتاف إظهارا للقوة، يهز كتفيه عنده، لكن المكان يحتاج إلى مكان أوسع أو أطول، يهز كتفيه إظهارا للقوة. حتى وإن كانت العلة من هذه السنة قد ذهبت، وهي أن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، إلا أن العلماء يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه السنة باقية حتى بعد زوال علتها وسببها، لأن الأصوليين يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن هذه السنة باقية لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوها حتى بعد زوال علتها، وهو قول المشركين إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب. نعم نعم نعم. ولي التمتع إذا وصلها، لو بقي من شوال، لو من شوال أو أي يوم في ذي القعدة ولي التمتع وفعل عمرة فإنه متمتع. يعني إنسان بقي من شوال من بعد العيد، عيد الفطر في مكة، وكان وأدى عمرة فإنه متمتع بالعمرة إلى الحج ويبقى على تمتعه، فإذا جاء اليوم الثامن يبدأ في مناسك الحج. أما القارن والمفرد فإنه يبقى على إحرامه لا يتمتع. نعم ها؟ رمي الجمرات ماذا؟ رمي الجمرات للمتعجل حيرمي كم حصى؟ 7 في يوم العيد، و21 كم هذه؟ 28، و21 في اليوم 12 هذه كم؟ ها؟ 21 21 42، و7 49. أما المتأخر فإنه يرمي 21 أخرى تصبح 70 حصى. حسبتها حجة أبو أشرف ولا أبو علاء؟ 7 جيد يوم العيد، و21 21 21، 3 في 21 بكام؟ 63، و7 70. ماشي تفضل احد. نعم اللهم صل وسلم. من مكانه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمهله من حيث أنشأ، لأن لابد في النسك الحج أو العمرة تجمع بين الحل والحرم، فالعمرة أنت خرجت خارج الحل، أما الحج حتخرج في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، فالحج من أي مكان أنت فيه تقول اللهم لبيك حج، حتى ولو كنت في جدة. وإن ننبه عليه ما يفعله بعض حجاج مصر والسودان وبلاد المغرب ليبيا وتونس والجزائر، أن بعض الناس يظن أن ميقاتهم هو جدة، وهذا خطأ، ولو أن الإنسان بقي بملابسه المخيطة إلى أن وصل إلى جدة فإنه يلزمه أن ينسكها. وبعض المسافرين خصوصا مسافري الطائرات يبقون بملابسهم إلى جدة ويظن أنه أن ميقاته هو جدة، وهذا خطأ، ولو بقي على ذلك فإنه يلزمه دم لأنه ارتكب محظورا هو لبس المخيط. نعم نعم يا أحمد. حتى في غير عرفة يدعو الله، الإنسان يدعو رب عز وجل في يوم لأنه يوم عظيم، ولكن هل يعني في الناس أهل الأمصار غير الحجاج؟ بعض العلماء يرى أن هذا بدعة، وبعضهم يقول إنه يجوز، هو صاحب طرح التثريب يرى جواز ذلك وأن أهل المغرب كانوا يفعلون ذلك، والأظهر والله أعلم أنه ليس سنة، ليس من السنة تعريف أهل الأمصار الذين في غير عرفة، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن السنة في يوم عرفة للحاج أن لا يصوم، على قول جمهور أهل العلم الصواب أنه لا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تتنازع الصحابة هل كان صائما أم مفطرا، فناولته امرأة إناء من لبن وهو على دابته فشربه صلى الله عليه وسلم ليتقوى على العبادة، ليتقوى على العبادة. فالسنة أنه يفطر إلا إذا كان متمتعا وليس معه مال يشتري الهدي الذبيحة، فإنه يجوز له أن يصوم قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد، ولكن لا يصوم أيضا يوم العيد. يوم العيد لا يجوز لأي مسلم أن يصومه، وأما أيام التشريق فيحرم صيامه على كل مسلم إلا من لم يجد الهدي، إذا ليس عنده هدي يجوز يصوم يوم عرفة ولو في الحج، ويجوز أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر، لأن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله إذا لم يجد شاة ليس معه مال ليشتري شاة. وهل أفضل الإنسان أن يفرد بالحج أم يتمتع ويصوم؟ الأفضل له أن يتمتع وإن لم يجد الهدي، يتمتع وعنده بدل عن الشاة عنده صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يبخل على نفسه بعمرة وحجة. نعم نعم، هذا هو الصحيح. معاوية رضي الله عنه كان هذا جواز الأخذ بجميع الأركان من الكعبة، ولكن الصواب ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو استلام الحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر الأسود. وأما معاوية فقال ليس شيء من البيت مهجورا، والصواب مع ابن عباس لأن معه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفعل بعض الحجاج من التبرك بأستار الكعبة أو بالعطر الذي في الكعبة أو بجدران الكعبة، هذا خطأ، هذا ليس بالصحيح. العطر الذي في الكعبة مثل أي عطر، وأحجار الكعبة مثل أي أحجار. وأيضا من البدع المنكرة بعض الناس يصعد إلى جبل عرفة وهي مشقة شديدة في صعود جبل عرفة، ويأتي بحجر في الحقيبة هنا في مصر يقول حتى أضعه في الكفن، هذا من البدع. الحجر الذي في عرفة كالحجر الذي في مركز بدر لا فرق، وكالذي في الإسكندرية مثل أي حجر في الدنيا، حجر ماذا تفعل بالحجر؟ تحمل حجر من السعودية إلى مصر 3000 كيلو، هذا من الجهل، هذا من الجهل الشديد. وصعود الجبل أصلا ليس من السنة، إنما السنة الوقوف عند الصخرات عند جبل المشاة ويسمى حمل المشاة، إن تيسر له يقف في هذا الموطن كما وقف الرسول عليه السلام، فإن لم يتيسر يقف في أي مكان في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وما سئل النبي عليه السلام في يوم العيد عن تقديم شيء أو تأخير شيء في السعي والطواف ونسك الهدي وحلق الرأس إلا قال افعل ولا حرج، تيسير على الناس صلى الله عليه وآله وسلم. نعم كذلك إذا انتهى من التحلل الثاني يباح له كل شيء للنساء، أما إذا انتهى من التحلل الأول في يوم العيد يباح له كل شيء إلا النساء. نعم 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 يا كبال تفضل. الحج من المال المحرم لا ينبغي للمسلم أن يحج بالمال المحرم، ولذلك حتى الأموال الربوية والفوائد الربوية العلماء قالوا لا تنفق في الحج ولا في طلب العلم ولا بناء المساجد، وتنفق فيما سوى ذلك. وأما هل الحج صحيح أم غير صحيح فالله أعلم، تحتاج إلى تأمل. نعم. لا لا يوجد دعاء، لا يوجد دعاء معين، لا أعلم حديثا صحيحا في عند الشرب من ماء زمزم، إنما يدعو بما يتيسر له. نعم. الجدار في الكعبة ماذا؟ هذا مكاني من الجنة؟ لا لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. أحجار الكعبة كل أحجار، وإنما الذي ثبت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي عليه السلام حجرته ومنبره روضة من رياض الجنة، أما الكعبة فأحجارها ككل الأحجار، ولما ضرب الحجاج بمنجنيق أحجار ككل الأحجار. نعم نعم. وانظر الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق كما سمعت في الخطبة، ونهى الصحابة عن الخروج عليه، نهوا عن قتاله والخروج عليه مع أنه ضرب الكعبة بالمنجنيق، السفاح سفاك الدماء الحجاج بن يوسف الثقفي، ونهوا عن الخروج عليه أنس بن مالك الله بن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم يا عمر. الهدي من الأشياء تحرم عليه ماذا تقصد أشياء تحرم عليه؟ تقليم الأظفار وهكذا. نعم إذا لم يكن تحلل التحلل الأول لا يأخذ من أظفاره، إذا كان سيفعل أول شيء الهدي لا يأخذ من أظفاره، أما إن كان مضحيا فإنه أيضا لا يأخذ من أظفاره إلا بعد الأضحية، إن كان الحاج مضحيا فإنه لا يأخذ من أظفاره إلا بعد الأضحية، لأنه شخص وكل شخص هنا في مصر أن يضحي عنه فإنه لا يأخذ من أظفاره إلا بعد الأضحية، هذا الموكل ولا الموكل؟ صاحب الأضحية ولا الوكيل؟ صاحب الأضحية. هذا الحكم إذا دخل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره، هذا الحكم، وأراد أحدكم أن يضحي، أما الوكيل فلا علاقة له، والمرأة والأولاد أبناء هذا الرجل المضحي لا علاقة لهم، يأخذون من شعورهم وأظفارهم، وأما المضحي نفسه فإنه لا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره إذا أراد أن يضحي إلا بعد الأضحية. نعم. لا طب نكمل، أكمل يا عمر.
من كان في مثل
نعم وأراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ومن أظفاره إلا بعد الأضحية، لا الذي يريد أن يضحي في حديث الرسول هذا واجب على الصحيح ليس سنة، واجب إذا ظهر هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. نعم نعم. إلا نعم حتى في غير الحج لا يجوز صيام الحادي عشر والثاني عشر والثاني، لا نجعل صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي يجوز. نعم نعم. لا لا أعلم، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا. نعم نعم كيف ايه كيف ترمى؟ يقترب الانسان ويرفع يده ويرمي الحصى، ان تيسر له القرب من الجمره يقترب منها ويرمي، ولا يرمي هو بعيد حتى لا يصيب الناس، يرفع يده ويكبر الله اكبر ويرمي، الثانيه الله اكبر ويرمي، الثالثه الله اكبر ويرمي. ولو رمى السبع حصيات مره واحده فانها تحسب حصاه واحده. نقول يا بطل عد كمان ست. نعم ما هو الحاج الأسد من جنة وكان أشد بعضا من الثلج حتى سألت خطايا أهل الشرك. أنا أعلم الذي أعلمه أن هذا الحديث ليس بصحيح، لكن هو يقولون صحابة الترمذي وابن خزيمة، الله أعلم يراجع. نعم نعم طيب نعم. ليس من مناسك الحج أبدا ولا العمرة الذهاب إلى المدينة النبوية، لا هو من مناسك الحج ولا هو من مناسك العمرة، حتى الذهاب إلى مسجد الرسول عليه السلام وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ليس لا علاقة لها لا بالحج ولا بالعمرة. ولو أن الإنسان ذهب للحج أو العمرة ولم يرى المدينة بعينيه حجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن لو ذهب المدينة يجوز له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويزور قبر الصديق ويزور قبر عمر ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في مسجد قباء.